الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا على كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على الباب 46 باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال الشارح رحمه الله: أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب الأولى، لكن في الأسماء المختصة بالله تعالى. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح: ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: أنت أبو شريح. وهو أبو داود وغيره. قال: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه النسائي. ولفظ أبي داود من طريق يزيد ابن المقدام ابن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه هانئ وهو أبو شريح، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء. الحديث قال ابن مفلح وإسناده جيد، ورواه الحاكم وزاد: فدعا له ولولده. قوله عن أبي شريح هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر، واسمه هانئ ابن يزيد الكندي، قاله الحافظ. وقيل الحارثي الضبابي، قاله المزي، وقيل المذحجي، وقيل غير ذلك، صحابي نزل الكوفة. ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش. قوله أنه كان،
والأرجح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه أبو شريح هاني ابن يزيد الكندي. نعم. وإذا قيل الحارثي الضبابي أو المذحجي فهذا قول ذكره بعض العلماء رحمهم الله، ولكنه خطأ. نعم.
قوله أنه كان يكنى أبا الحكم، قال بعضهم: الكنية قد تكون بالأوصاف كأبي الفضائل وأبي المعالي وأبي الخير وأبي الحكم، وقد تكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي سلمة وأبي شريح وإلى ما يلابسه كأبي هريرة، فإنه عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد تكون للعلمية الصرفة كأبي بكر.
إذن هذه أربعة مقاصد من التكني. التكني إما أن تكون بالأوصاف وهذا رقم واحد، أو بالنسبة إلى الأولاد وهذا رقم اثنين، أو إلى ملابسة هذا رقم ثلاثة، أو للعلمية الصرفة هذا رقم أربعة. نعم.
قوله
إن أبا بكر الصحيح أنه اسمه وليس كنيته. نعم.
قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، وقد ورد عده في الأسماء الحسنى مقرونا بالعدل، فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين. قال في شرح السنة: الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه صفة لا تليق بغيره تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال بعضهم: عرف الخبر في الجملة الأولى وأتى بضمير الفصل فدل على الحصر، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره.
وأما إذا قيل بالتجاوز إلى غيره فهو حكم نسبيا، وأما الحكم على الإطلاق فهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى له الحكم وإليه ترجعون، وقال إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وفيه الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكن نفسي بها، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح، إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.
بالنسبة للتحاكم إلى قاض غير القاضي المعين، هذا أمر جائز باتفاق العلماء إذا رضي به الخصمان، ولكن بشرط أن يكون أهلا للقضاء. وأما هل حكمه ملزم أو ليس بملزم، فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنهم إذا تراضيا فحكمه يكون ملزما، وإلا فيكون هذا من ضياع الأوقات وعدم الفائدة من التحاكم إليه. نعم.
قال الخلخالي للتعجب أي الحكم بين الناس حسن، ولكن هذه الكنية غير حسنة.
هذا قول الخلخالي أن ما أحسن هذا للتعجب، والصواب أنه للتعجب التقريري وليس للتعجب الإنكاري. نعم.
وقال غيره أي الذي ذكرته من الحكم بالعدل، وقيل ما أحسن هذا أي ما ذكرت من وجه الكنية، قال بعضهم وهو الأولى. قلت فعل هذا يكون حكمه لقومه بعد إسلامه، إذ يبعد أن يكون قاضيا لهم قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه بقليل، لأنه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن أمر حكام الجاهلية. قوله قال شريح ومسلم وعبد الله صريح في أن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي مطلق الجمع، فلذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكثر، إذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج إلى سؤالي عن أكبرهم.
أي فائدة لطيفة. قال شريح ومسلم وعبد الله، فلماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبرهم إذا كان الواو يقتضي الترتيب؟ فدل على أن الواو لمطلق الجمع. نعم.
قوله قال فأنت أبو شريح أي رعاية للأكبر سنا في التكريم والإجلال، فإن الكبير أولى بذلك. قال في شرح السنة فيه أن يكنى الرجل بأكبر بنيه، فإن لم يكن له ابن فبأكبر بناته، وكذلك المرأة تكنى بأكبر بنيها، فإن لم يكن لها ابن فبأكبر بناتها، انتهى. وفيه تقديم الأكبر، وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده ربي وغيره، نبه عليه ابن القيم.
أرجع إلى الصفحة اللي قبلها في قوله وفيه الدليل على منع من التسمي بأسماء الله المختصة به. ما وجه الكراهة الآن لما قال أنت أبو الحكم؟ لأنه يشعر، انتبهوا لهذه المسألة، لما أنت تقول فلان أبو الحكم وفلان أبو العدل وفلان أبو السميع وفلان أبو الخبير، هذا يشعر عياذا بالله بعلوه على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يصرح. ولو قلنا إنه كنية، فإن مجرد التكني بهذه الصورة التي فيها إشعار للإهانة في أسماء الله عز وجل، ولو مجرد لفظ ما يجوز، ولو مجرد لفظا لا يجوز. فإذا النهي، الوجه النهي عنه لأن قوله أبو الحكم مشعر بأبوة فوق الله عياذا بالله، واضح؟ ولأن الكنية اسم، فإذا كان لابد يقال فلان حكم بدون أل وصفا. نعم.
قال رحمه الله باب هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي أنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك. فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض نلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي يعتذرون بأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، إنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لم يعبأ باعتذارهم، إما لأنهم كانوا كاذبين فيه، وإما لأن استهزاء على وجه الخوض واللعب لا يكون صاحبه معذورا وعلى التقديرين، فهذا عذر باطل، فإنهم أخطأوا موقع الاستهزاء. نعم. قال: وهل يجتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر. فلهذا كان الجواب مع ما قبله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال شيخ الإسلام: فقد أمره أن يقول لهم: كفرتم بعد إيمانكم. وقول من يقول إنهم قد كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل عليهم سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم. ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، إلى أن قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فاعترفوا واعتذروا. ولهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل على أنهم لم يكونوا عن أنفسهم قد أتوا كفرا، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر.
وقولهم كنا نخوض ونلعب فاعترفوا بذنبهم ثم اعتذروا، وإن قال قائل: فلماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة عليهم؟ فالجواب أنهم أظهروا التوبة، والمرتد إذا أظهر التوبة لا يجوز إقامة الحد عليه. نعم.
قال رحمه الله: فبين أن الاستهزاء بآيات الله ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفرا كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه. وقوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قال ابن كثير: أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قال إن الطائفة مخشي ابن حمير عفى الله عنه، وتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله.
لا يعلم مقتل، يعني هذا نعذب، نعفو عن طائفة المقصود به مخشي بن حمير، ونعذب طائفة المقصود به فلان، هذا ما ذكره علماء التفسير نقلا عن بعض الصحابة. نعم.
فقتل يوم اليمامة ولم يعلم مقتله ولا من قتله ولا يدرى له عين ولا أثر. وقيل إن طائفة زيد بن وديعة، والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما جميعا. وفي الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك بل يكفر، وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا هنا قوله متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، النسعة المقصود به الحبل أو السير الذي يشد به الهودج على البعير. نعم.
هذا الأثر ذكره المصنف مجموعا من رواية ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام. فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف،
وأما يعني في أثر تفسيريهما. نعم،
أحسن الله عليك. وأما أثر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ. قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومحمد بن كعب هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرضي المدني. قال البخاري: إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي قريضة، وهو ثقة عالم مات سنة 20 و100. وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته.
واختلف في محمد بن كعب، الصواب أنه تابعي وليس بصحابي. الصواب أن محمد بن كعب ابن سليم أبو حمزة القرضي المدني، الصواب أنه تابعي ثقة عالم ولم يولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس له رؤية. نعم.
وزيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب والد عبد الرحمن وإخوته، يكنى أبا عبد الله، ثقة مشهور مات سنة 36 و100.
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مشهور بالتفسير، وكذلك زيد بن أسلم أبوه مشهور بالرواية. نعم.
وقتادة هو ابن دعامة تقدم
السدوسي، راوية أنس بن مالك وراوية ابن عمر، يروي عن ابن عمر ويروي عن أنس، لكن روايته عن أنس أكثر. نعم.
قوله: دخل حديث بعضهم في بعض، أي إن الحديث مجموع من رواياتهم فلذلك دخل بعضهم في بعض. قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك: لم أقف على تسمية القائل، لذلك أبهم اسمه في جميع الروايات التي وقفت عليها، ولكن قد ورد تسمية جماعة ممن نزلت فيهم الآية مع اختلاف الرواية فيما قالوه من الكلام. ففي بعض الروايات أنهم قالوا ما ذكره المصنف عن مجاهد في الآية: قال رجل من المنافقين يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا وما يدريه ما الغيب. رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. وعن قتادة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها، هيهات. فأطلع الله أحسن الله إليكم، فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا علي هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا؟ قالوا: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب، فأنزل الله فيهم ما تسمعون. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وفي رواية جابر بن عبد الله عند ابن مردويه: كان في من تخلف من المنافقين بالمدينة وداعة ابن ثابت أحد بني عمرو بن عوف، فقيل له: ما خلفك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الخوض واللعب، فأنزل الله فيه وفي أصحابه، ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض نلعب، إلى مجرمين. وسمى ابن عباس في رواية عند ابن مردويه منهم وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير.
طبعا تفسير ابن مردويه مفقود، وإنما ينقل الناس عنه بواسطة الدر المنثور. نعم.
وأنهم قالوا أتحسبون أن قتال بني الأصفر كقتال غيرهم، والله لكأننا بكم غدا تقرنون.
تقرنون يعني عليكم. تربطون في الحبال، يعني تؤسرون منها.
تقرنون في الحبال القصة بكمالها. فيحتمل أنهم قالوا ذلك كله، فإن المنافقين إذا خلوا إلى شياطينهم أخذوا في الاستهزاء بالله وآياته ورسوله والمؤمنين، فلا يبعد أنهم قالوا ذلك. فكل
أي كل واحد من الرواة، ابن عمر وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي وقتادة وجابر، كل واحد منهم ذكر بعض كلامه. نعم.
فكل ذكر بعض كلامهم، والآية تعم ذلك. وفي هذه الروايات ذكر بعض أسماء القائلين لذلك، منهم وديعة بن ثابت، وقيل وداعة، وزيد ابن وديعة، ومخشي ابن حمير الذي تاب الله عليه لكنه لم يقل ذلك إنما حضره. وفي بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي قال ذلك، لكن رده ابن القيم بأن ابن أبي تخلف عن غزوة تبوك.
هذا هو المعروف المشهور، أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين تخلف عن غزوة تبوك. نعم.
وذكر ابن إسحاق أسماء الذين هموا بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد جماعة، فيحتمل أنهم من المستهزئين، ويحتمل أنهم غيرهم. ولذلك قال تعالى في المستهزئين قد كفر.
ولهذا
قال تعالى في المستهزئين قد كفرتم بعد إيمانكم، وفي الآخرين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم لمعناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. قوله أرغب بطونا أي أوسع بطونا، الرغب والرغيب الواسع، يقال جوف رغيب وواد رغيب، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل. كما روى أبو نعيم عن شريح بن عبيد أن رجلا قال لأبي الدرداء يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا سئلتم وأعظم لقما إذا أكلتم، فأعرض عنه أبو الدرداء ولم يرد عليه شيئا. وأخبر بذلك عمر الخطاب، فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك فقال بثوبه وخنقه.
وقال بثوبه، هذه كلمة قال تطلق عند العرب على الفعل، قال تطلق عند العرب على الفعل، فيقولون قال بثوبه، قال بيده، قال برأسه، قال برجله، يعني فعل، معناه أن أخذ الثوب وخنق الرجل بثوبه. نعم.
وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل إنما كنا نخوض ونلعب، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قوله فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين، وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. قوله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن هذا وما أشبه لا يكون غيبة ولا نميمة، بل من النصح لله ورسوله، فينبغي الفرق بين الغيبة والنميمة وبين النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة في شيء. انتهى. قوله فوجد القرآن قد سبقه، أي جاءه الوحي من الله بما قالوه في هذه الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وفيه دلالة على علم الله سبحانه وعلى قدرته وإلهيته وعلى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فجاء ذلك الرجل، قد تقدم أنه ابن أبي كما رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر، لكن رده ابن القيم فالله أعلم. قوله فقال يا رسول الله،
رده ابن القيم لأن هذه الآية نزلت في تبوك ولم يكن ابن أبي بن سلول مشاركا أو ذاهبا إلى تبوك. نعم.
قوله فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، أي لم نقصد حقيقة الاستهزاء وإنما قصدنا الخوض واللعب والمراد الهزل لا الجد، ونتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق.
هكذا جاءت الرواية ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، وفي بعض الروايات نقطع به عناء الطريق، عناء أي بمعنى مشقة الطريق. نعم.
قوله بنسعة بكسرة النون، قال أبو السعدات بكسر النون قال أبو السعدات هو سير مظهور يجعل زماما للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله، أراد صلى الله عليه وسلم أنه ليس لهم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، لأن هذه الأشياء مما تحترم وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله وتصديقا لرسوله وتعظيما لآياته وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقابل لها بالخوض واللعب واضع له في غير محله، منتقص لله ولآياته ولرسوله ولا يكون معذورا. قوله ما يلتفت إليه فيه الغلظة على أعداء الله وعدم المبالاة بهم. قوله وما يزيده عليهم فيه الاقتصار على النص والإعراض عن مجادلة المبطلين، وفيه أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. فإن قلت كيف لم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، قيل لم يكن صلى الله عليه وسلم يقتل المنافقين إذا ظهر نفاقهم، وإن كان قتلهم جائزا خشية أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه كما بينه صلى الله عليه وسلم، فكان في ترك قتلهم مصلحة تأليف الناس على الإسلام واستئلاف عشائرهم المسلمين أيضا.
يعني هذا وجه أنه لم يقتلهم وإن كانوا منافقين ظاهرين كأبي بن سلول وكابن أبي سلول عبد الله بن أبي بن سلول ونحوه، فذلك لأنه يجوز تأخير إقامة الحد أو تركه لأجل مصلحة أعظم، يجوز ترك إقامة الحد لمصلحة أعظم. ومن لا يفهم هذا المعنى لا يعرف معاني كثيرة من مصالح المترتبة على الشريعة. لا يقول أحد النبي صلى الله عليه وسلم ليش يعطل حد الردة، لا ما عطل، وإنما لأجل المصلحة لم يقم عليهم حد الردة. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. المراد والله أعلم بهذه الترجمة التنبيه على أن ما يحصل للعبد من النعم فهو مجرد فضل وإحسان عليه من غير استحقاق من العبد لذلك، وإنما تفضل به الرب عليه جودا وكرما وإحسانا، فلا يرى العبد نفسه أهلا لذلك، فإنه إذا عرف نفسه وعلم ضعفها وفقرها وحاجتها وفاقتها واضطرارها إلى فاطرها ومعبودها الذي لا غناء لها عنه طرفة عين، وإن جميع النعم منه وحده منه فضل. نعم. قال وإن جميع النعم منه وحده منة منه وفضلا وجودا وكرما، وأنه لو خلي ونفسه لما قدر على شربة ماء فضلا عن غيرها، ولكن الإنسان ظلمه وجهله لا يعلم ذلك إلا أن يتداركه الله برحمته.
الله أكبر. الإنسان لو تأمل حال نفسه لعلم عجزها وضعفها، والله ما يقدر الإنسان على إيصال شربة ماء إلى جوفه إذا لم يرد الله ذلك، لا يستطيع الإنسان أن يستفيد من لقمة إذا لم يرد الله ذلك. فحاجة العبد إلى ربه أعظم من حاجته إلى الشراب وإلى الطعام. نعم.
وإن علم ذلك من حيث الإجمال فإنه يغيب عنه عند التفصيل، كما يقع لكثير من الناس إذا حصلت له النعمة ظن أن ذلك بتحصيله وكده فنسبها إلى نفسه واستكبر ونسي فاطره ومولاه الحق، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فإذا علم ذلك استفاد فوائد جليلة، منها محبة الرب على إحسانه وجوده وكرمه، ومنها احتقار النفس واستصغارها واستكانتها وتواضعها عند النعم لمولاه الحق، ومنها الحذر من كفر النعم ونسبتها إلى تعبه وكده وتحصيله كما فعل الأبرص والأقرع. وأما معنى الآية فأخبر تعالى عن الإنسان أنه إذا أصابته رحمة من الله من مال وعيال وغير ذلك من أصناف النعم ليقولن هذا لي حصلته بسعي واجتهادي، فينسبها إلى نفسه ولا ينسبها إلى ربه. وهذا معنى ما ذكره المصنف عن مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني إنما حصل لي هذا المال بسعي في التجارة وأنواع التكسب وعلمي بالأسباب الجالبة للربح، وأنا محقوق به أي مستحق لذلك المال. فظاهر كلام مجاهد أن القائل نسب الإعطاء إلى ربه وسببه، فجعل السبب في جمع المال بسعيه، والمعطي لذلك هو الله، لكنه استدل بذلك على أن الله إنما أعطى هذا المال لكرامته عليه، ولهذا قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قوله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به.
طبعا هنا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني في فتح المجيد، يعني من شرح هذا الباب لا يوجد في النسخ الخطية التي يعني حصل عليها المحقق، ولذلك من هنا إلى نهاية الكتاب إنما هو من فتح المجيد، لأن الشيخ سليمان رحمه الله قتل سنة 1232 هجرية لما دخل الباشا إلى الدرعية وهدمها، قتل الشيخ سليمان وهو لم يكمل تأليف هذا الكتاب، وقف على هذا الباب عند هذا الحد. فمن الآن فصاعدا هو كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، إذن هو ابن عم الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام محمد الوهاب، وهما كانا قرينين، إلا أن عبد الرحمن كان أصغر من الشيخ سليمان بقرابة 4 سنوات أو أكثر، ولذلك كان صغيرا لم يقتلوه، أما الشيخ سليمان رحمه الله فقتلوه وعمره لم يتجاوز 30. نعم.
قوله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس: يريد من عندي، وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف، وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. قال الله عز وجل: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون، قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منهم قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، انتهى قوله. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال يحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. قوله ولد هذا هو بتشديد اللام أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة، فالمولد والناتج والقابلة بمعنى واحد، لكن هذا للحيوان وذلك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. قوله لا أجهدك معناه لا أشقى.
الحبال تطلق على الأسباب وتطلق على الطرق. انقطعت بي الحبال أي الأسباب، وانقطعت بي الحبال يعني الطرق، ما أعرف وين أروح. وجاء في حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلما أتى حبلا من الحبال أي طريقا من الطرق. نعم.
قال قوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي، ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحد نعمة الله فما أقر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فيها بنعمة فحل عليهما السخط، وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحدها المنكر لنعمة المنعم عليه فقد لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله: قدرني الناس بكراهة رؤيته وقربه منهم. مقال رحمه الله: فلما آتاهما، قال باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. كلام الحسن بحال، ويؤيد ذلك
يعني في سقط كلام، يعني لو تقرأ الحاشية أحسن، يقرأ الحاشية من عند قوله روى ابن جرير الطبري.
من عندي قول؟ عفوا،
ما عندك؟
عفوا، أنا عندي كلام الحسن بحال، عندي حاشية
اللي بعد شوي. روى ابن جرير الطبري عن الحسن: جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وليس هو من كلام الحسن بحال. وهذا الأثر الذي رواه، شوف الآن اطلعوا كلام الحسن بحال، وهذا الأثر الذي رواه ابن جرير عنه في إسناده سفيان ابن وكيع وهو متروك. ثم ترجع إلى اللي فوق: كلام الحسن بحال، ويؤيد ذلك أن الحسن نفسه روى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ اللي فوق،
اقرأ أكمل شيخ.
عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. نعم
أحسن الله عليك. قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس، كان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث، فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير والحاكم وصححه. ولهذا ذكر الضمير في آخرها بصيغة الجمع استطرادا من ذكر الشخص إلى الجنس. ومعنى الآية أنه تعالى يخبر عن مبدأ الجنس الإنساني وما لله فيه من عجائب القدرة، فأوجد هذا الجنس على كثرته واختلاف أنواعه من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام. وقوله: وجعل منها زوجها يسكن إليها، أي يألفها ويطمئن إليها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قوله: فلما تغشاها، أي وطئها. قوله: حملت حملا خفيفا، وذلك الحمل لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النطفة ثم العلقة ثم المضغة.
هذا الخبر جعل له شركاء، جمع من أهل العلم يقول إن الضمير جعل ليس راجعا إلى آدم ولا إلى حواء، وإنما راجع إلى الذرية، إلى مطلق الأبوين. ولكن الحافظ ابن جرير رحمه الله حكى إجماع المفسرين من الصحابة والتابعين ومن في زمانه أن المقصود بالآية آدم عليه السلام، ولأجل هذا استدل به الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه أن هذا من شرك الألفاظ، وهو التسمي بعبد الحارث. والواجب في هذه الشريعة التي جاءت في سد الذرائع المفضية إلى الشرك
البعد عن شرك الألفاظ وإن لم يقصدها الإنسان. قد يقول قائل إن هذه من شرك الألفاظ المؤدية إلى الشرك الأكبر، فإن قصده الإنسان كان أكبر. نقول هذا القول يستقيم على قول ابن جرير أن هذا إجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وأما على قول ابن كثير رحمه الله جعل له شركاء يعني مطلق الزوجين أو مطلق الأبوين فلا وجه الاستشهاد بالآية. نعم.
كيف دخل آدم عليه السلام في شرك الألفاظ؟
كيف ارتكب آدم عليه السلام طاعة إبليس وأكل من الشجرة؟ هل تفهم هذه؟ أطاع إبليس ولا ما أطاع؟ فعصى آدم ربه فغوى. عصى ولا ما عصى؟ كيف؟ طيب واللي يطيع الشيطان؟
يعني الآن قضية الشرك،
لا الشرك أيضا في فرق. الشرك الأصغر معصية باتفاق العلماء وليس كفرا.
يعني هذا المقصود بالآية
بالضبط شرك الألفاظ. نعم. ولذلك الله عز وجل ذكره حتى نعتبر فلا نفعل ما فعل. لماذا ذكر الله قصة أكل آدم عليه السلام من الشجرة؟ لا أجب أجب لماذا لماذا ذكر الله قصة إطاعة أبينا آدم لإبليس؟ لماذا؟ حتى لا نفعل كفعل. ومع ذلك يوجد من يفعل ولا لا؟ نفس الكلام، لماذا قال الله عز وجل وذكر لنا هذه الآية؟ حتى نتعظ ونعتبر ولا نفعل. عبد الحارث، إيش في عبد الحارث يقول؟
في شرك الألفاظ.
طيب، وشرك الألفاظ من جنس المعاصي وليس من جنس الكفر الأكبر. كل شرك أصغر فهو معصية باتفاق العلماء بإجماع العلماء. ما حد قال من أهل العلم أن الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر هذا يعني ليس بمعصية، كلهم يقول معصية. أكيد ما سمى نفسه، لكن لما يسمي ابنه ها؟
يعني هل ثبت أنه سمى ابنه؟
طيب الآن الرواية ثبت أن الآية نزلت في آدم من طريقين. إذا قلنا أنها الرواية ثابتة ما عندنا إشكال. إذا قلنا الرواية غير ثابتة فما معنى الآية جعل له شركاء فيما أدبر؟ ما معناها؟ وباتفاق أهل التفسير في زمن الصحابة والتابعين إلى ابن جرير أن الآية المقصود به آدم عليه السلام. ثم جاء بعد ابن جرير من قال أن ليس المقصود ابن جرير، ما لنا علاقة بمن جاء بعد، خلينا في من جاء قبل. إذا قلنا الأثر لا يثبت فما هو وجه قول الله جعل له شركاء فيما آتاهما؟ هل المقصود الشرك الأكبر؟ قطعا لا يمكن. واضح؟ فلم يبقى إلا ما ذكره العلماء أن المقصود عبد الحارث. نعم.
وقوله تعالى فمرت به
على كل حال يعني الآية هذه التفسير فيها أصلا من المشكلات كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير وغيره، على أنه رجح أن قوله جعل الضمير في المثنى راجع إلى الأبوين مطلقا وليس إلى آدم وحواء، مع أن ابن جرير رحمه الله حكى الإجماع إجماع أهل التأويل أن الضمير في جعل راجع إلى آدم وحواء.
وقوله تعالى فمرت به قال مجاهد استمرت عليه، وقال مهران استخفته، وقال ابن جرير استمرت بالماء وقامت به وقعدت. وقوله تعالى فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها، قال السدي كبر في بطنها. وقوله تعالى دعوا الله ربهما أي أن آدم وحواء عليهم السلام دعوا الله لئن آتيتنا صالحا بشرا سويا، قال ابن عباس أشفق أن يكون بهيمة. قوله تعالى لنكونن من الشاكرين أي لنشكرنك على ذلك، انتهى ملخصا من ابن كثير، وفيه بعض الزيادة.
نعم.
وقوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء أي لله شركاء. قوله تعالى فيما آتاهما، أي لم يقوما بشكر ذلك على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعل
على الوجه المرضي مو مرضي، على الوجه المرضي.
أحسن نعم. الله إليك. نعم، قال على الوجه المرضي كما وعد بذلك، بل جعل لي فيه شركاء فيما أعطيتهما من الولد الصالح والبشر السوي بأن سمياه عبد الحارث، فإن من تمام الشكر أن لا يعبد الاسم إلا لله. وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما أسره به سلف، تبين قطعا أن ذلك في آدم وحواء عليهم السلام، فإن فيه غير موضع يدل على ذلك. والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة، ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم. وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى.
نعم، هذا نفس الكلام والإشكال الذي ذكره أخوكم، أن هذه القصة كيف يقع من نبي، كيف يقع منه تسمية ابنه بعبد الحارث؟ أكله من الشجرة أعظم، لأنه ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه خروجه من الجنة، هذا أعظم الذنوب والمعاصي، وإن كان بعضها يعني كلها ذنوب، لكن بعضها أخف من بعض من حيث الآثار، وبعضها أشد من بعض من حيث الحكم لا من حيث الآثار. فمثلا الآن القتل من حيث الأثر أشد، لأنه سفك للدم، تيتيم يتم للأولاد، ترميل للمرأة، إفساد في المجتمع، هذا واضح. لكن الشرك أعظم ذنبا ولو كان أصغر من حيث الحكم، وإن كان لا يترتب عليه فساد فيما يظهر للناس. نعم، أعد مرة ثانية. والعجب،
قال والعجب ممن يكذب بهذه القصة وينسى ما جرى أول مرة، ويكابر بالتفاسير المبتدعة ويترك تفاسير السلف وأقوالهم.
وليس
نعم شيخ أحسن الله إليك، يعني نسمي هذا شرك طاعة،
شرك طاعة، ويأتي شرك يسمي شرك طاعة. نعم. شرك الأسماء. نعم. شرك الألفاظ كلها باب واحد.
أحسن الله إليك.
نعم. أؤكد على نقطة، إثم الشرك الأصغر أعظم عند الله من القتل.
كيف؟
نؤكد على نقطة، إثم الشرك الأصغر عند الله أعظم من القتل.
هذه مسألة الآن جنس الشرك الأصغر، ليس هكذا المسألة. جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي، وليس معناه كل شرك أصغر أعظم من كل كبيرة، فرق بين الأمرين. يعني ما يجي إنسان ويقول ما شاء الله وشئت، هذا أعظم عند الله من القتل. لو كان الأمر كذلك لورد في كلمة ما شاء الله وشئت من النهي والوعيد والشديد ما ورد في القتل. لكن جنس الشرك الأصغر أعظم عند الله من جنس الكبائر، وبعض الكبائر قد يكون أعظم من بعض شرك الألفاظ، فرق بين الأمرين. مثل ما نقول جنس البدعة أعظم من جنس المعاصي، ولكن ليس معناه كل بدعة أعظم من كل معصية. هذا الذي يقول هذا الكلام ما فهم معنى كلام السلف. نعم.
قال
وليس المحذور،
نعم، قال رحمه الله وليس المحذور في هذه القصة بأعظم من المحذور في المرة الأولى،
بل أنا عندي المحذور في المرة الأولى أعظم أثرا وأشد. أولا أن فيه طاعة لإبليس، وهو يدخل في نوع شرك الطاعة وإن كان هو أصغر. ثانيا أنه حصل عليه من المصيبة ما جعل كليم الله موسى يؤنب فيه أباه آدم عليه، مع أنه تاب وأناب، فهذا لا شك أنه أعظم. نعم، ما في مقارنة بين هذا وذاك أصلا.
وقوله فتعالى الله عما يشركون، هذا والله أعلم عائد إلى المشركين من القدرية، استطرد من ذكر الشخص إلى الجنس، وله نظائر في القرآن.
نعم، هذا واضح، هذا استطراد من الشخص إلى الجنس، من الفرد إلى العموم، ما في إشكال، هذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، مثل قوله عز وجل في قصة المظاهرة، التظاهر، تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، تظاهرا، ضمير ايش هذا؟ ها؟ ضمير ايش؟ مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ مثنى. بعدين عسى ربه ان طلقكن، رجع الى الجنس، هذا وارد في القران. نعم.
قوله قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. قوله قال
شلون ما عندك قوله قال ابن حزم هو أبو محمد؟
اي شيخ،
اي هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المشهور، صاحب كتاب الإجماع والإصال والمحلى وغيرها من المصنفات. نعم
شيخ ذكر بعدها. نعم
طيب.
قوله اتفقوا، الظاهر أن المراد أجمعوا، فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين.
كل ما قال فيه ابن حزم اتفقوا في كتابه الإجماع فهو بمعنى الإجماع. كل ما قال فيه ابن حزم في كتابه الإجماع اتفقوا، مراده أجمعوا، وليس المقصود عند المتأخرين. عند المتأخرين إذا قالوا اتفقوا يعني الأكثر، وإذا قالوا أجمعوا يعني الكل. نعم.
قوله حاشا عبد المطلب، قال ابن القيم: لا تحل تسميته بعبد علي وعبد الحسين ولا عبد الكعبة. وقد روى ابن أبي شيبة عن هاني ابن شريح قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قوم فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر، فقال له: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت عبد الله. فإن قيل كيف يتفقون على تحريم اسم المعبد لغير الله وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم؟
طيب هنا قوله حاشا عبد المطلب، انتبهوا الآن، هذا ليس معناه أنه يجوز كما فهمه بعض الناس من كلام ابن حزم وسيأتي بيانه، لكن معناه حاشا ابن حزم أي خلا حاشا عبد المطلب، أي خلا عبد المطلب لم يقع عليه الإجماع، وقع فيه الخلاف بس، هذا مراده، والصحيح أنه لا يجوز أيضا. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار الحديث. وصح عنه أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فالجواب: أما قوله تعس عبد الدينار فلم يرد الاسم، وإنما أراد به الوصف والدعاء على من يعبد قلبه للدينار والدرهم رضي بعبوديتهما عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأما قوله أنا ابن عبد المطلب فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك، وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره، والإخبار بمثل ذلك على وجهه تعريف المسمى لا يحرم، ولا وجه لتخصيص أبي محمد ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان أصحابه يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدينار بأسماء
عبد الدار
أحسن الله عليك، وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ذلك فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء، انتهى ملخصا.
على كل حال، يعني كلام ابن القيم ليس واردا على ابن حزم، لأن ابن حزم ما أراد أن عبد المطلب يجوز، ما أراد هذا، وإنما أراد أن ابن عبد المطلب وقع فيه النزاع فقط، هذا الذي أراده. نعم. وإلا ابن حزم يعلم أنه من حيث الإخبار صحابة يخبرون، يقولون فلان من بني عبد الدار، فلان من بني عبد الشمس، فلان من بني كذا. نعم.
قال رحمه الله: وهو حسن، ولكن بقي إشكال، وهو أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب.
أيوة، لهذا السبب ذكر ابن الحزم الخلاف في. نعم.
فالجواب: أما من اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله كما ذكروا ذلك في تراجمهم، وأما عبد المطلب ابن ربيعة فذكر ابن عبد البر أن اسمه عبد المطلب، وقال: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمت. وقال الحافظ: وفيما قاله نظر، فإن الزبير
ابن بكار صاحب كتاب نسب قريش، وهو من علماء الأنساب المعروفين، فكلام الحافظ ابن عبد البر فيه نظر، الصواب كلام الحافظ ابن حجر نقلا عن الزبير. أيوة، فإن الزبير
أعلم من غيره بنسب قريش، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. وأما عبد يزيد أبو ركانة فذكره الذهبي في التجريد، وقال أبو ركانة طلق امرأته وهذا لا يصح، والمعروف أن صاحب القصة ركانة. وروى حديثه أبو داود في السنن عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، وذكر الحديث. ثم قال وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد ابن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، أصح لأنهم ولد الرجل وأهله وهم أعلم به.
إذن لم يثبت حتى تسمية عبد يزيد لم يثبت، وإنما الصواب أبو ركانة. نعم.
قد تبين أنه ليس في الصحابة من اسمه معبد لغير الله إلا وغيره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لا تصح تسميته بذلك أو لا تصح له صحبة.
لذلك لو تأملتم كتاب الإصابة لابن عبد البر من الألف إلى الياء لن تجدوا اسما لصحابي معبد لغير الله إلا إن كان قبله ثم غيره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إجماع عملي. نعم.
فعلى هذا لا تجوز تسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله، وكيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به. وأيضا فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره، وعبد المطلب كعبد الحارث لا فرق بينهما، إلا أن أصدق الأسماء الحارث وهمام، فلعله أولى بالجواز. لا يقال إن الحارث اسم للشيطان، لأنه وإن كان اسما له فلا فرق في ذلك بين جميع من اسمه الحارث، فلا يجوز التسمية به. وإن نوى به عبد الحارث بن هشام أو غيره. فإن قلت إذا كان ابن حزم قد حكى الإجماع على جواز التسمية بعبد المطلب فكيف يجوز خلافه؟ قلت كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب.
هذا هو الصواب. نعم.
فإن لفظه اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرناه ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك إلى آخر كلامه. فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه، ويكون التقدير اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا.
هذا هو الصواب. نعم.
ويؤيده أنه قال بعده واتفقوا على إباحة كل اسم بعد ما ذكرناه إلى آخره، ويكون المراد حاشا عبد المطلب، فلا أحفظ ما قالوا فيه، ويكون سكوتا منه عن حكاية إجماع أو خلاف فيه. وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع على جواز ذلك، فليس كل من حكى إجماعا يسلم له، ولا كل إجماع يكون حجة أيضا، فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين.
الذي يظهر أنه لم يحكي الإجماع، لأنه لو حكى الإجماع لنبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقد مراتب الإجماع. ابن تيمية شيخ الإسلام له كتاب في نقد كتاب الإجماع لابن حزم، ولم ينقد هذا الموضع، فدل على أنه لم يعني ما فهمه الناس، وإنما عنا أن فيه خلاف. نعم.
قال رحمه الله وقال وغاية حجة من أجازه قوله عليه السلام أنا ابن عبد المطلب ونحوه، أو أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب، وقد تقدم الجواب عن ذلك. وأيضا فلو كان قوله أنا ابن عبد المطلب حجة على جواز التسمية به لكان قوله إنما بنو هاشم وبنو عبد المناف شيء واحد حجة على جواز التسمية بعبد مناف، ولكن فرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار بذلك عمن هو اسمه. قال عن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أين فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وقوله في الآية أي المترجم بها قوله تغشاها أي حواء أي وطئها عليهما السلام. قوله لأجعلن له أي لولدكما. قوله قرني أيل هو بالتثنية والإضافة وأيل بفتح الهمزة وكسر المثنات التحتية المشددة. ذكروا الأوعال والمعنى أنه يخوفهما بكونه يجعل للولد قرني وعل فيخرج من بطنها فيشقه كما قال فيخرج من بطنك فيشقه. قوله ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما بغير ما ذكر ويزعم أنه يفعل بهما غير ذلك. قوله سمياه عبد الحارث قال سعيد بن جبير كان اسمه في الملائكة الحارث وكان مراده أن يسمياه بذلك ليكون قد وجد له صورة الإشراك به فإن هذا باب من كيد إبليس إذا عجز عن الآدمي أن يوقعه في المعصية الكبيرة قنع منه بالصغيرة. وأيضا فإنه يحصل له منهما طاعته كما أطاعه أول مرة كما روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خدعهما مرتين. قال زيد خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض. قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا
طبعا هذا الحديث خدعهما مرتين من رواية زيد بن أسلم هو تابعي جليل لكنه إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتمله أهل العلم.
قوله فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا هذا والله أعلم من الامتحان فإن الإنسان لا عزم له وإن عاين ماذا عساه أن يعاين من الآيات إلا بتوفيق الله تعالى فإن الطبيعة البشرية تغلب عليه كما غلبت على الأبوين مرتين مع ما وقع لهما قبل من التحذير والإنذار عن كيد إبليس وعداوته لهما ومع ذلك أدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث وكان ذلك شركا في التسمية وإن لم يقصد تعبيده للشيطان بل قصد به فيما ظن إما دفع شره عن حواء وإما الخوف على الولد من الموت كما روى ابن حميد وابن أبي حاتم
عبد بن حميد
أحسن الله إليك كما روى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وعن أبي بن كعب قال لما حملت حواء أتاهما الشيطان فقال
أتطيعينني
أحسن الله إليك
يخاطب حواء.
نعم
طبعا من العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن هذه من الإسرائيليات وهو مسبوق فقد قال أيضا الحافظ ابن كثير أن هذه من الإسرائيليات. نعم
سميه عبد الحارث فلم تفعل فولدت فمات ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل ثم حملت الثالثة فقال أتطيعيني ويسلم لك ولدك
ويسلم لك
أحسن الله عليك ويسلم لك ولدك وإلا فإنه يكون بهيمة فهيباه فأطاعاه رواه ابن أبي حاتم. قلت وإسناده صحيح ورواه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر
يعني إسناده صحيح إلى أبي لكنه ليس مرفوع وأبي قد أخذ بعض الأشياء عن بني إسرائيل رضي الله عنه. نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالت كانت حواء ترد لآدم أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال إنكما لو تسميانه بغير ما تسميانه لعاش فولدت له رجلا فسمياه عبد الحارث فيه أنزل هو الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية رواه ابن مردويه. قال وله بسند صحيح قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قوله شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته أي لكونهما أطاعاه في التسمية لعبد الحارث لا أنهما عبداه فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم تفسير قتادة قال تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأن المراد بها على كلام كثير من مفسرين آدم وحواء عليهم السلام، فناسب تفسيرهما بالطاعة لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. والجواب أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة. أو يقال هو من التفسير باللزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوما للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك، وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله.
هذا رد لكلام ابن القيم. القيم يقول إن العبادة هي الطاعة والطاعة هي العبادة، فبين الشيخ سليمان رحمه الله أن هذا من باب تفسير اللازم. نعم.
فإن قلت قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة، قلت راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب.
وخلاصته أن طاعة الأحبار والرهبان إنما كان في تغيير الشرع معتقدا أن لهم ذلك. نعم.
قال وله بسند صحيح المجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا، قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. قوله أشفق أي خاف، أي آدم وحواء، ألا يكون إنسانا. قال أبو
أشفق صالح أشفق تشكيل خط أشفق أي خاف. نعم
أحسن الله إليك، هكذا عندي مشكلة.
خطأ، أقول لك خطأ.
جزاك الله خير.
تشكيل خطأ
أحسن الله إليك.
من المحقق. نعم.
قال أبو صالح أشفق أن يكون بهيمة، فقال لئن آتيتنا بشرا سوية، رواه ابن أبي حاتم. في هذا أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، ذكره المصنف، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلهما غير سوية وأن يجعلها من غير الجنس، فلا ينبغي للرجل أن يتسخط مما وهبه الله كما يفعل أهل الجاهلية، بل يحمد الله الذي جعلها بشرية سوية. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بمولود لم تسأل إلا عن صورته لا عن ذكوريته وأنوثيته.
يعني هل هي كاملة الخلقة أو لا، هذا أهم شيء. فإذا كانت كاملة الخلقة يحمد الله عز وجل سواء كان ذكر ولا أنثى. نعم. وإلا فإنه ابتلاء. نعم.
قوله وذكر أي ذكر ابن أبي حاتم، فإنه روى ذلك عمن ذكر المصنف معناه عن الحسن هو البصري. قوله وسعيد أي ابن جبير وغيرهما كالسدي وغيره.
على كل حال بالنسبة لهذه الرواية كل الذين ذكر عنهم هم معروفون بالرواية عن أهل الكتاب، فلا يبعد أن يكون هذا مأخوذا من أهل الكتاب، لكن يبقى تفسير ظاهر الآية. هل يفسر جعل له شركاء يعني مطلق الأبوين كما قال ابن كثير، أو أن الآية المقصود به آدم وحواء على وجه الخصوص كما هو إجماع مفسري السلف، فيكون المعنى أن هذا شرك الألفاظ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خير.
جزاك الله.